الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي، أما هذا السؤال عند موسى. الجعفيون يمنيون، هذا معروف في الأنساب، والبخاري جعفي من بخارى، لكن كيف جعفي؟ يقال في ترجمته الجعفي. هات يا أخي عندك، هات الجواب. يقول الأصل من اليمن ورحل، يده بردزبة يقولون أسلم على يد اليمنيين، على يد رجل من الجعفيين فنسب إليه. فلذلك تجد أن العلماء يذكرون ذلك، يقولون فلان الجعفي منهم، يقصدون نسبا، وفلان مولاهم. والولاء إنما يكون بالعتق أو بالإسلام. قال حدثنا أبو النعمان وهو عارم، ما اسمه؟ محمد بن الفضل الملقب بعارم، وكان بعيد عن العرامة. قال حدثنا حماد بن زيد ابن درهم، قيل فيه أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد واطلبن العلم منه ثم قيده بقيد لك ثور أو كجهم أو كعمر بن عبيد. عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول بعثني أو قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل. قد تقدم هذا الحديث في أبواب أعمال مزدلفة، والشاهد من ذلك أن ابن عباس كان صبيا وحج وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وفي مسلم من حديث ابن عباس أن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم ابنها وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال حدثنا إسحاق لعله ابن رهويه أو الكوسج، إسحاق بن منصور الكوسج، نعم أشار إلى ذلك. قوله في حدثنا إسحاق نصبه الأصيلي وابن السكن ابن منصور، وقد أخرجه إسحاق بن رهويه في مسنده عن يعقوب أيضا، ومن طريقه أبو نعيم في المستخرج، لكن يرجح كونه ابن منصور أن ابن رهويه لا يعبر عن مشايخه إلا بصيغة أخبرنا. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن أخي، إذن ليس الدورقي، يعقوب بن إبراهيم الزهري، يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري. قال حدثنا ابن أخي ابن الشهاب الزهري محمد بن مسلم عن عمه قال أخبرني عبيد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت وقد نهزت الحلم أسير على أتان لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول ثم نزلت عنها فرتعت، فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال يونس عن ابن شهاب بمنى في حجة الوداع. وهذا أيضا ساقه لما تقدم من حج الصبي، وفيه التصريح أن ابن عباس لم يكن قد بلغ، وفيه أن الحمار ليس بنجس لأنه كان راكبا عليه ثم نزل للصلاة، ولم يذكر أنه غسل ما أصابه منه سواء من رشحه أو من شعره. وفيه صلاة الجماعة في الحضر والسفر، وفيه أن سترة الإمام سترة لما بعده لأن ابن عباس مر بين يدي الصف بحماره، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. وفيه أن الفريضة ينزل لها ولا تصلى على الدابة. وفيه أن الرجل لا يكون صف وحده وإنما يصف مع غيره. قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، أي حج به أبوها وحجت به أمه. وقد جاء في بعض الروايات قال ابن سعد عن الواقد عن حاتم حجت بي أمي. وللفاكه من وجه آخر عن محمد بن يوسف عن السائب حج بي أبي. ويجمع بينهما بأنه كان مع أبويه. والإنسان يؤجر إذا حج بولده أو اعتمر، وله أن يلبي عنه، يقول لبيك حجا لبيك عمرة، ويلبسه لباس الإحرام، ولا بأس أن يلبسه الحفاضات إن احتاج إليها. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا القاسم بن مالك عن الجعيد بن عبد الرحمن قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد، وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. أراد هذا أنه حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء مصرحا به في بعضها وأنا غلام. وعمر بن عبد العزيز كان من أهل العلم وأوعيته، وهو الذي أمر بالبروز للناس بالعلم، وله كلام جميل ناظر الخوارج فأفحمهم، وأظهر غيلان الدمشقي التوبة في زمنه فدعا عليه، قال له إن كنت كاذبا صلبك الله على باب دمشق، وما هي إلا أيام. قبض عمر بن عبد العزيز فعاد غيلان إلى مذهبه الردي، فصلبه هشام على باب دمشق، وكان يرى القدر، فقال له عمر بن عبد العزيز اقرأ أول سورة ياسين، يعني مناظرة سهلة مع السلف، ما يحتاج إلى أن تقول القدرية تنقسم إلى قسمين، جبرية وقولهم كذا ونفاة وقولهم كذا. قال له اقرأ أوائل سورة ياسين، فقرأ حتى أتى على قول الله عز وجل وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم. أو الآية، قال والله يا أمير المؤمنين ما كأني قرأتها إلا اليوم، وأشهده على توبته، فقال إن كنت كاذبا صلبك الله، فاستجاب الله له. قال باب حج النساء ويلزم لها المحرم على الصحيح، أقوال أهل العلم كما سيأتي. فشروط حج الرجل ثلاثة: الزاد والراحلة وأمن الطريق. هذه شروط وجوب، ولو حج بدون زاد بدون راحلة بدون أمن صح حجه. وأما شروط حج المرأة فيشترط زيادة على ما تقدم وجود المحرم، وما يسمى الآن عندنا في اليمن بالعصبة النسائية وهو مشتهر عند غيرنا أكثر، هذا لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة. فالمرأة لا تكون محرم للمرأة، والمرأة ضعيفة تحتاج إلى رعاية وإلى انتباه، وقطاع الطرق كثر لا كثرهم الله. وقد ذكر ابن حزم في كتابه طوق الحمامة أن امرأة كان يقال لها هند قد تنسكت وتعبدت وعزمت على عدم الزواج، فحجت مع خمس نساء، فلما كنا في طريق العود جاء رجل خبيث في الليلة الأولى إلى أولاهن فمكنته من نفسها، والليلة الثانية إلى الثانية، والليلة الثالثة إلى أن وصل الخامسة إلى هند. قالت فأخذت لي موسى فإذا قربني انتقمت منه. قالت فلما دنا مني سقط الموسى من يدي، فخاف وأراد أن يقوم فقلت له لا تقوم. قالت وأستغفر الله، فساق ابن حزم هذه القصة للتحذير من فتنة النساء، ولا تقول هذه أنا ما أحتاج، ولا يقول هذا أنا ابنتي طيبة أو أمي طيبة أو أختي طيبة. ما في النساء، ما في الرجال على النساء أمين. وكنا نسمع من شيخنا يحيى حفظه الله: لكل ساقطة لاقطة. وأما من احتج بحج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهد عثمان رضي الله عنه، واجتهدنهن رضي الله عنهن، وجعل لهن عثمان من يحوطهن ويحرصهن ويقوم عليهن. ومع ذلك كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى أن يؤخذ به، حيث قال لهن: هذه وثم ظهور الحصر، أي هذه الحجة تكفي، والزمن بيوتكن. إلا أنهن اجتهدن، فنسأل الله عز وجل أن يكرمهن، كنا عابدات صالحات تائبات على خير عظيم. ثم إن الحجة في الدليل، الحجة في الدليل كما سيأتي. قال: وقال لي أحمد بن محمد، هذا يسمى معلق، إلا أن البخاري أخذه في المذاكرة، هذا صورته الموصول، نعم، إلا أنه أخذه في المذاكرة، كلمة معلق تلغى. قال: وقال لي أحمد بن محمد، فرق العلماء بين قول البخاري قال لي وحدثني وأخبرنا وحدثنا، فقالوا إذا قال قال لي أو حدثني فقد أخذها في المذاكرة، لم يأخذها في مجلس العلم، وهذا دليل على أمانة البخاري. قال: حدثنا إبراهيم، تقدم، وهو ابن سعد الزهري، عن أبيه سعد بن إبراهيم الزهري عن جده: أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حج حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. خيرة الناس، انظر، جعل معهن اثنين ممن بشروا بالجنة لرعايتهن والمحافظة عليهن. وزمنهم كان زمن خير، وأما الآن الزمن الله المستعان. قال: حدثنا مسدد بن مصرهد أبو الحارث الفهمي، قال: حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد، في روايتي عن الأعمش كلام ولا ينزل عن الحسن، قال: حدثنا حبيب ابن أبي عمرو، قال: حدثتنا عائشة بنت طلحة بن عبيد الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. قالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساق المصنف هذا الحديث ليبين السبب الذي جعل عائشة حج، يعني مجتهدة في هذا الباب. وليس في أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها بذلك، وإنما أبدت عذرها لمن يسألها، وفيه أن النساء ليس عليهن غزو، وإن غزت مع أمن الفتنة عليهن لا بأس. ألا نغزو ونجاهد معكم، فيه فضيلة الغزو وفضيلة الجهاد، ولكن الله عز وجل لم يفرضه على النساء لضعفهن. ومع ذلك ربما تكون بعض النساء شجاعة، كما هو حال أم سليم، رآها النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها خنجر، فقال: لمن هذا يا أم سليم؟ قالت: أبقر به بطن الكافر إذا دنا مني. وفيه أن الحج جهاد، لكن أحسن الجهاد، لأن الحج فيه بذل جهد وإرهاق لا يعلمه إلا من قد حج، لكن مع ذلك فيه أجور عظيمة، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من حجه يوم ولدته أمه. وفيه عمل السلف بما سمعوا وعدم الكسل والفطور عن الطاعة. وهنا قال: وعبد الرحمن بن عوف كان عثمان ينادي: ألا لا يدنو أحد منهن ولا ينظر إليهن وهن في الهوادج على الإبل، فإذا نزلن ألزلهن بصدر الشعب، فلم يصعد إليهن أحد، ونزل عبد الرحمن وعثمان بذنب الشعب. وفي رواية لابن سعد: فكان عثمان يسير أمامهن وعبد الرحمن خلفهن، وفي رواية له على هوادجهن الطيالس الخضر، وفي إسناده الواقدي. وروى ابن سعد أيضا بإسناد صحيح من طريق أبي إسحاق السبيعي قال: رأيت نساء النبي صلى الله عليه وسلم حججن في هوادج عليها الطيالسة زمن المغيرة ابن شعبة. والظاهر أنه أراد بذلك زمن ولاية المغيرة على الكوفة لمعاوية، وكان ذلك سنة 50 أو قبلها. ولابن سعد أيضا من حديث أم بعبد الخزاعية قالت: رأيت عثمان وعبد الرحمن في خلافة عمر حج بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلنا بقديد، فدخلت عليهن وهن ثمان. وله من حديث عائشة أنهن استأذن عثمان في الحج فقال: أنا أحج بكن، فحج بنا جميعا إلا زينب كانت ماتت، وإلا سودة فإنها لم تخرج من بيتها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود وأحمد من طريق واقد بن أبي واقد الليثي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر، إلى آخر ما ذكر. فلا يحتج محتج بصنيع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الزمن اختلف، فكان زمنهم زمن خير وبر وهدى وتقى، وزمن تستر المرأة. أما الآن المرأة متكشفة والرجل يطلق بصره ويده ولسانه، لا يتورع عن شيء إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. وكم نشاهد والله في الحرمين الشريفين وفي مكة أكثر من نساء متبرجات، بل بعضهن متزينات تعمل الحامورة على فمها، بالذات بعض من يأتي من شرق آسيا من بعض الدول ربما تعمل الحامورة على فمها وتجد الطيب والزحام عدم المبالاة، بل ربما تقام الصلاة وهي تقوم أمامك بجانبك تصلي، وإذا أنكرت لم تفهم عنك وضحكت عليك هي وزوجها. والله مرة من المرات صيني مع زوجته: إذا فنك صلي مع النساء، يرد عليك بحركة رأسه: لا لا، وتقوم عنده وعندها يصلي. ففتن عظيمة. وبعضهن يدخلن لاستلام الحجر فيرتفع ما يغطي رأسها وتتفتح، يتفتح شعر رأسها، وربما انفتح بعض ملابسها وتخرج تصيح: ما الذي كلفها بالدخول إلى هذا المكان؟ وما الذي كلفها بمزاحمة الرجال وكلف الرجال بمزاحمة النساء؟ حتى الرجال كيف يا أخي تذهب تزاحم على الحجر وأنت ترى المرأة عن يمينك وعن يسارك؟ إلا في أيام محدودة ربما يجعل المرأة صفا والرجال صفا، هذا في أيام محدودة في أواخر شهر محرم إلى منتصف صفر، وربما من أوائل القعدة إلى منتصف ذي القعدة، قد تجد المرأة فرصة ويجد الرجل فرصة في أواخر الليل أو قبل الصلوات أو نحو ذلك. وينبغي أن يحج بالمرأة أو يعتمر بها الحازم، استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا، لأن المرأة ضعيفة ربما تتأثر في تقليد هذه الحاجة الأخرى أو ذاك الحاج، وكثير من الناس يفعلون البدع. فإذا لم يكن الحاج حازما معها ربما فعلت بدع، خرافات، محدثات، ومع ذلك مكة لها أحكامها، فالحرام فيها حرام في غيرها، لكن نقول لها أحكامها من حيث بعض ما يقع من الأمور التي تأتي فوق الرأس، مثل طواف النساء مع الرجال. هذا صعب أن يفصل النساء عن الرجال، صعب جدا. إذا فصلوا النساء عن الرجال ستضيع نساء، سيضيع رجال، وربما لحق بعضهم التلف، لا سيما في مثل طواف الإفاضة وهكذا طواف الوداع، هذا يضيع فيه الذكي، وربما يفترق الرجل عن صاحبه ما يلتقيان إلا في آخر النهار. فكيف إذا ضاعت المرأة كيف ترجع إلى منى؟ كيف ترجع إلى السكن؟ كيف تذهب إلى أماكن قضاء الحاجة؟ فينبغي للرجل أن يكون نبيها والمرأة أن تكون نبيها. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.